أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، عليكم السلام، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا شروع في كتاب الجهاد، وهو من الكتب المهمة جدا والكتب الجليلة ذات الفوائد والمنافع المتعددة والمختلفة، فوائد على المستوى العملي وفوائد على المستوى الذي يعبر عنه اليوم بالفكري، واتساع معرفة الإنسان بدينه والاطلاع عليها بشكل واضح ومفصل. مضافا إلى أن هذا الكتاب، كتاب الجهاد، يقسم إلى قسمين: جهاد لعدو خارجي وجهاد لعدو داخلي. والغاية العظمى من هذا الكتاب الشريف هو حفظ المجتمع الإسلامي، حفظ المجتمع الإسلامي من أي عدو خارجي أو داخلي. فحتى يحفظ من العدو الخارجي لابد أن يجاهد، فيأتينا الكلام مفصلا فيما يرجع إلى الجهاد. وعندنا عدو داخلي ينخر في المجتمع ويفت من المجتمع ويسقط المجتمع من إنسانيته إلى أن يصير مجتمعا سافلا، مجتمعا حيوانيا. هذا يحتاج إلى القسم الآخر من الجهاد، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه جهاد أيضا جهاد النفس. فإذا الجهاد في جهاد العدو، جهاد النفس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا في الجهاد نفسه، إذا أردنا أن نختزله، فيه حياة المسلمين، فيه حياة المسلمين بإسلامهم. هذا إذا أردنا أن نختصر هذا الكتاب المبارك وفوائده. الجهاد مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع وبذل الطاقة بصورة مطلقة. على مستوى الاصطلاح يطلق الجهاد ويراد به بذل النفس وبذل المال في إعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان، وهو من أعظم الأركان كما يستفاد من الروايات الشريفة، ونقرأ إن شاء الله شطرا من هذه الروايات. ووجوب الجهاد ثابت، ورجحانه على أقل تقدير أيضا ثابت، يعني الرجحان ثابت على كل حال، والوجوب فيه تفاصيل تبين بإذن الله تعالى. على مستوى الآيات، آيات كثيرة وردت في ما يرتبط بالجهاد، وأيضا على مستوى الروايات. أما على مستوى الآيات فعندنا جملة من هذه الآيات المباركة، منها ما ورد في سورة البقرة الآية 216. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واحد ما يحب أن يقاتل وراها دماء وجراحات وموت وفقدان للأحبة وإلى آخره. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الإنسان بطبيعته يتصور بأن هذا ما فيه إلا شر، ولكن في الواقع هو خير. ونقرأ إن شاء الله بعض الروايات التي تكشف عن مقدار من هذا الخير الذي يكون منه موت وما إلى ذلك. في سورة النساء، في سورة النساء آية 75، يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم لا تقاتلون، لماذا لا تسعون إلى مسألة القتال؟ إذا وقع الظلم لا بد من رفعه، وإذا توقف رفعه على القتال فلا بد من القتال. في سورة الحج أيضا، في سورة الحج آية 78، يقول الله عز وجل، وهي الآية الأخيرة من هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. شوف، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة متى؟ بعد ما تفرغون من الجهاد، يعني خلاص يوصل المجتمع الإسلامي إلى مرتبة متقدمة. هذا على صعيد الآيات المباركة، ونقرأ إن شاء الله أيضا شطرا من الآيات الأخرى. على مستوى الروايات الشريفة، في الباب الأول من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، قال: باب وجوبه، يعني وجوب الجهاد على الكفاية وجوبا كفائيا، بحيث، وهذه وجوب الكفاية مر علينا سابقا فيما يرجع في تجهيز الميت، إذا تذكرون في الوجوب الكفائي يرد الوجوب على الجميع، الوجوب يتوجه على الجميع، ولكن إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. أما لو تخلف الكل فإن الجميع يكونوا مسائلين ومأثومين. عنوانه الحر العامل: باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه والاحتياج إليه وسقوطه عن الأعمى والأعرج والفقير. قلت قبل الشروع في كتاب الجهاد في الوسائل موجود شنو؟ مجلدين فيما يرجع إلى الجهاد، كتاب الجهاد بصورته العامة، جيد، سواء كان جهاد العدو أو جهاد النفس، ومنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. جيد أن يرافقنا هذين الكتابين الآن طيلة شنو؟ طيلة قراءة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. يعني اقرأوا في الروايات بقدر ما تستطيعون. يقول بعد قطع السند عن عمر ابن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا راح أقرأ جملة وافرة إذا عندكم الكتاب في التلفونات تقدرون تتابعون، تابعوا وياي.
الباب الأول.
الباب الأول. الخير عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الخير كله في السيف، وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلا السيف. يعني كناية عن الشدة، يعني المجتمع بما هو مجتمع ما يتقوم إلا بشنو؟ إلا بنحو من الشدة. يعني أي مؤسسة، أي قانون بلا وجود جنبة شدة. نعم،
يعني ما يكون أهمية،
تمحى تمحى تمحى. أي مؤسسة، أي بلد بلا قانون يردع من يتجاوز ومن يتعدى ما يستقيم، ولذا يحتاج إلى حالة توازن من جهة ترغيب ومن جهة شنو؟ ترهيب. هو طبع الإنسان هكذا في أي مكان، سواء كان آمنا بالإسلام أو آمنا بغير الإسلام. أي إنسان عاقل في الكون كله، أي عاقل، فإنه لا بد من أن يطلب بوجود مقدار من الردع. واضح ولا؟ الآن ردع قانوني وردع في الدنيا، حيث أنه مثلا يضرب، يسجن إلى آخره، أو أنه أو يكون عندك ردع شنو؟ ردع أخروي. والردع الأخروي ما عندنا إلا في الإسلام، ردع أخروي. والله مثلا بيصير مثلا عندك مثلا قلبك يصير أسود، وترتكب المعاصي، وكل معصية ترتكبها تكون مأثوما عليها، والإثم يعني وراه عقاب في نار جهنم إلى آخره. فهذا ردع شنو؟ ردع نفسي. أما إذا خلينا نسأل المسألة هكذا بلا ردع، أو جعل الردع ردعا ظاهريا بس في دار الدنيا، بعد مجرد أن يحصل اختلال شي يصير؟ تبدأ التجاوزات. الآن أنت عندك التاريخ وعندك الأمثلة كثيرة، في أي مكان يحصل فيه اختلال، خلي يصير اختلال مثلا في البنوك، هكر يقدر يدخل على الحسابات البنكية، يبرر له إذا ما صادوا يبرر له، أو واحد عنده ثغرات قانونية للاحتيال يبرر له، مشى على وفق القانون، أو واحد عنده سطوة يظلم ويقتل وينهب ويسرق في وضح النهار يبرر له. ليش؟ لأنه كان آمنا من القانون. افلت القانون، سقطت دولة، سقطت دولة من الدول، شو يصير؟ كل شيء يهتك، صحيح؟ البنوك تهتك، حتى البرادات سوبر ماركت أيضا بعد تهتك، كل شيء يؤخذ. ليش؟ ما في رقيب ولا حسيب، لا دولة موجودة ولا قانون موجود رادع ولا هم ولا شيء من هذا القبيل. فإذا سقط القانون الرادع تنفلت الأمور، ونوع الإنسان ما يجود نفسه. واضح ولا؟ لكن نقول في قانون، في قانون. لو تفتح برادة سوبر ماركت أو محل ذهب تقول والله في قانون، في كاميرا موجودة، هذه الكاميرا وكاميرا ثانية وثالثة في كل مكان، تدخل تشتري تخلي الفلوس على الطاولة وتمشي. لكن إذا سرقت في مسدس من بر من الخارج راح يقتلك، في حد يسرق؟ أبدا ما حد راح يسرق. ليش؟ لأن في شيء يردع، في شيء يردع. مجرد الترغيب لوحده ما يكفي، لذا يحتاج الإنسان إلى جنبة شنو؟ جنبة التوازن، جنبة التوازن بين الترغيب والترهيب. واضح ولا؟ خب في هذا كلام كثير، وأنا أكتفي فقط بإحالتكم على الأمثلة التي تجدها. شوف الآن في الأماكن غير الإسلامية من يصير ارتباك شي يسوون؟ تطلع مثلا مسيرة أو شيء يبدأ بالتكسير وسرقة ما هو موجود في المحال التجارية والبنوك وما إلى ذلك من دون أي رادع. واضح ولا؟ ولو تكلموا بعدين رجعوا اللي أخذتونا ما حد يرجع شيء، صحيح؟ ليش؟ لأن الرادع الخارجي انتفى قوانين لأنه سقطت مثلا دولة، لكن رادع داخلي ما موجود، خلاص ينفلت الإنسان، واضح ولا؟ لكن إذا كان عنده رادع داخلي، عنده إيمان، عنده جهاد إلى نفسه، مربي نفسه أو لا أقل، حتى لو كان فاسق لكن عنده قوانين تجمعه تمنعه، مبادئ قيم، أو يعبرون عنه اليوم بالضمير، واضح ولا؟ مبادئ قيم راجعة إلى المبادئ الإلهية، شو يسوي هذا؟ حتى لو تعدى لوجود مثلا خرق أمني مثلا أو خرق قانوني، يتعدى يحصل، ولكن فقط الجهة الجنبة الأخرى يتراجع. أنا بعد سقوط صدام شنو صار؟ صار هجوم وسرقة وأخذ أموال. سيد السيستاني الله يحفظه شو سوى؟ قال رجعوا. شو قال رجعوا؟ روحوا راجعوا هذا الحقبة شنو صار؟ ليش رجعوا؟ الكثير رجعوا، معنا أخذوا بعضهم ذهب، تكلم عن ذهب أخذوا، يعني هو فقير مرقع راح يستغني بهذا قطع الذهب اللي أخذها، مع ذلك يروح يرجع. ليش ترجع؟ قال في شيء داخل، في شيء يردع، واضح ولا لا؟ ولذا احنا جهة الرادع اللي نقول به حتى يستقيم المجتمع ككل تحتاج إلى ردع خارجي عبارة عن قوانين، وتحتاج إلى ردع داخلي، ردع في دار الدنيا وردع في دار الآخرة، واضح ولا؟ هذا من جهة. من جهة أخرى عندنا ما يرجع إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولذا جهة الشدة مطلوبة، جهة الشدة مطلوبة. وما يثار على الإسلام مثلا من أن مثلا أن الإسلام فيه مثلا خشونة وشدة وما أدري شنو، يقول لهم خليك من الإسلام. أي قانون، أي مكان يريد أن يستقيم لابد من وجود الشدة. روح لأكبر دولة تعتقد بها أيها المستشكل، بتروح لدولة أمريكا أو فرنسا أو أي دولة، أي دولة لابد أن يكون فيها شنو؟ قانون رادع، وبعض القوانين الرادعة تصل إلى مو مؤبد، إلى قتل، إلى قتل. ليش هذا الشدة؟ ما تستقيم دولة، دولة ما تستقيم، بس مجرد ترغيب ما يكفي، عندك جنب الترغيب وجنب شنو؟ جنب الترهيب حتى يصح. خب ما يركز دائما على الترغيب لأنه واضح، على اللولا يعني الأصل وجود الترغيب، ولذا نحتاج إلى بيان القوانين الترهيبية. واحد يدخل مثلا إلى جامعة، شي يقولون له؟ ما يذكرون له المحاسن، يذكرون له سيرة المخالفات. ليش؟ لأن المحاسن كثيرة، تبقى القوانين الرادعة 1 2 3 محدودة، واضح؟ وهذه فلسفة طبيعية لإبراز القوانين الرادعة وعدم ذكر القوانين غير القوانين والمرغبات، واضح ولا؟ يقول الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار. هذه رواية. الرواية الثانية بالباب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله للجنة باب يقال له باب المجاهدين، يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون سيوفهم. مو ضرور هناك في الجنة السيف هذا نفسه، بعض ما يذكر في الروايات هي عبارة عن كنايات ورموز إلى مقامات عالية وإلى خصوصيات في ذلك تتناسب مع ذلك المقام. وهم متقلدون سيوفهم، والجمع في الموقف، والملائكة ترحب بهم. قال فمن ترك الجهاد، التفتوا، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا، ذليل في حياته يكون ذليلا. ليش؟ ركن إلى الخنوع والدعة، طلب الراحة، طلب بهارج الدنيا، أجارنا الله وإياكم في قبال الجهاد. لأقل الإنسان يحدث نفسه بالجهاد، واضح أو لا؟ وبجهاد أعداء الله. والآن توفرت الفرصة، ما توفرت الفرصة، عند جرأة ما عند جرأة، عند قدرة ما عند قدرة، كلها خليها على جنب. لكن الناس أصل وجود الإبداء الرغبة الموجودة جيد، وإيجاد الحافز إلى هذا الأمر، هذا مطلوب. يقول فمن ترك الجهاد، طبعا من ترك الجهاد بما سيأتي مع قدرته على الجهاد، وبعض الأحيان مع تعينه عليه، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه. طبعا هذا قد تجتمع كلها، وقد واحد يحصل شيء واحد، يكفي أنه مثلا يصير ذليل، حتى لو عنده فلوس، لو عنده فلوس وعنده عمارات وعنده سيارات فخمة، لكنه في واقعه ذليل. واحد ينام في السجن والدماء تشخب من، لكنه عزيز، هذا أشرف من هذا اللي قاعد لك ينام على مرتبة فارهة ومكان واسع وقصور، لكن هو ذليل، هو والقط واحد. شنو قيمة هذا الأملاك كلها؟ ذل، أو فقر في معيشته، أو محقا في دينه. محقا في دينه يعني يمحى الدين من قلبه. يقول فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه، إن الله أغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. إذا صارت الأمة الإسلامية عدها قدرة وعدها سطوة في ردع أي عدو، تصير أمة عزيزة. شوف، إن الله أغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. اقرأوا السيرة الآن، هاي الفترة هم تقرؤون شنو؟ روايات الوسائل، واقرأوا ولو تاريخ مختصر لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا الحركة الجهادية إلى النبي صلى الله عليه وآله، كيف كانت الحركة الجهادية، ومتى بدأ بالقتال، وبعد أن رفع السيف كيف تحول حال المسلمين، وما هي مبررات رفع السيف في كل موضع موضع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان سنشير إلى بعضها على نحو من الإشارة للتفصيل. إن الله أغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. الرواية الثالثة في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة، وإن أردية الغزاة لسيوفهم. الرواية الرابعة في الباب قال النبي صلى الله عليه وآله: أخبرني جبرائيل بأمر قرت به عيني، يعني أوجب لي الفرح والسرور، وفرح به قلبي، يرحمك الله. قال يا محمد صلى الله عليه وآله، قال يا محمد: من غزا من أمتك في سبيل الله فأصابه قطرة من السماء أو صداع كتب الله له شهادة يوم القيامة. رواية الخامسة في الباب: جاهلوا تغنموا. رواية السادسة في الباب: قيل للنبي صلى الله عليه وآله: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، يعني ما يصير هذا العذابات وما إلى ذلك، لا يفتن في قبره. قال: كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة، يعني الضربة التي قتلته، يقول هذه بحد ذاتها فتنة، فخلاص بعد ما يحتاج إلى أي شيء. الرواية السابعة في الباب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل الله. طبعا هذا احفظوها، نعم، عندنا رواية أخرى: مرحبا بقوما قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد. هذا بعدين إن شاء الله نوفق نقرأها في جهاد النفس. الرواية الثامنة في الباب شوي طويلة، يقول عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه قال: كتب أبو جعفر عليه السلام في رسالته إلى بعض خلفاء بني أمية، ومن ذلك ما ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الأعمال، وفضل عامله على العمال تفضيلا في الدرجات والمغفرة والرحمة، لأنه ظهر به الدين. بهذا الجهاد ظهر به الدين، إشارة إلى صدر الإسلام، لأنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين. جهتين، هم تعريف بالدين، وهم من جهة أخرى شنو؟ أنه يرفع به عن الدين. وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة بيعا مفلحا منجحا، واشترط عليهم حفظ الحدود، وأول ذلك الدعاء إلى طاعة، الدعاء بمعنى دعوة، الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد، وإلى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد. فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل وسبي أهله. الحين هذا أبى قتل وسبي أهله، هاي يحتاج إلى بيان مفصل.
قاعد يقسم
يعني. إيه، هو قاعد التقسيم الأول، لكن على أي أساس هذا؟ قول الإسلام ما يريد يتعدى على الآخر، وليس يريد أن يسفك الدماء. واضح ولا؟ يقول يعني هذا على نحو الاستحقاق، على نحو الاستحقاق. يقول: وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله، ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه، يحفظ، بل تصير إليه شنو؟ تصير إليه حقوق. ولم تخفر ذمته وكلف دون طاقته، وكان الفيء للمسلمين. شوف، وكلف دون طاقته، يعني مو أنه خلاص راح يستعبد يعني، لأنه فقط قبيلة بالجزية، حتى الجزية قابل إلى أن يسقطها الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ وإذا طلب منه شيء كتكليف لن يطالب بأكثر من طاقته، بل دون طاقته. وكان الفيء للمسلمين عامة غير خاصة، وإن كان قتال وسبي سير في ذلك بسيرته، وعمل فيه في ذلك بسنته من الدين. ثم كلف الأعمى والأعرج والذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله عز وجل إياهم، ويكلف الذين يطيقون ما لا يطيقون. وإنما كان أهل مصر يقاتلون من يليه يعدل بينهم في البعوث، فذهب ذلك كله حتى عاد الناس رجلين: أجير مؤتجر بعد بيع الله، ومستأجر صاحبه غارم بعد عذر الله. وذهب الحج فضيع وافتقر الناس، فمن أعوج ممن عوج هذا، ومن أقوم ممن أقام هذا، فرد الجهاد إلى العباد، وزاد الجهاد على العباد، إن في ذلك خطأ عظيم. وفي بيان هذه الرواية كلام مفصل. الرواية العاشرة مضمونها تقدم. الرواية الثانية عشر أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب يوم الجمل إلى أن قال: فقال: أيها الناس، إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب. الموت حاصل على كل حال، راك طور السيف والقتال أو جلست في بيتك، هي ساعة مقدرة إليك، واضح؟ ولذا بعض الأجلة يقول هذه نفس واحدة، إذا أراد الله عز وجل أن يخرجها يقول يا رب أخرجها في الشهادة فقط، في الشهادة. يقول أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب، ليس عن الموت محيصا، ومن لم يمت يقتل. تميل على كل حال، هي فترة زمنية وأخر. وإن أفضل الموت القتل، طبعا القتل يقصد في سبيل الله، وإن أفضل الموت القتل، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على فراش. لأن هذه ميتة وهذه ميتة، لكن فرق بين خروج الروح وهو على الفراش وبين من يخرج تخرج روحه وهو يدافع عن الإسلام وأهله. ما في مهرب. لا محيص عن يوم خط بالقلم. نعم. رواية لطيفة، إن أبا دجانة الأنصاري اعتم يوم أحد، يوم أحد كان استنفار وهزم فيه المسلمون هزيمة نكراء لوجود المرجفة وغيرهم ممن كانوا يجبنون أنفسهم وأصحابهم إلى أن حصل ما حصل. يقول اعتم هذا أبو دجانة يوم أحد بعمامة، وأرخى عذبة العمامة، اعترف من العمامة، أرخى عذبة العمامة على كتفيه بهذه الطريقة، يعني طرف على الكتف والطرف الثاني عرماه على الكتف الأخرى، حتى جعل يتبختر في مشيته. أنت رايح بقتال وقاعد تنشبها طالع مشية فيها خيلاء ونحو من الغرور والتكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذه لمشية يبغضها الله عز وجل إلا عند القتال في سبيل الله. إن فيها نحو من الاستعراض أمام العدو، أنا ما خايف منك، واضح ولا؟
مشية الشجعان.
نعم، تتحول لمشية الشجعان. نعم، مو مشية مثلا ولا تمشي في الأرض مرحا.
برز إلى القتال.
نعم، هو رايح يعني أمام القوم. نعم، على أي حال تقرأ إن شاء الله بقية الروايات في الباب.
العاب سواها أخس من هذه.
أصحاب الحسين بعد. جسم ذاك الذي رفع حاجبه، راح عن بالي اسمه.
حبيب.
لا
مو حبيب. في بعض واحد أكبر منه.
إيه
أكبر
إيه.
من
أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً خمسة من أصحاب النبي قاتلوا مع الحسين واستشهدوا. برير؟ لا. هو رفع حاجبه لأنه نازلين لكبر سنه.
هو كان رامي يعني.
وشد ظهره.
إيه، وهو كان رامي. لما خلصت السهامه يقول النبي طلع سيفه.
إيه.
كان أكثر رامي يعني.
رضوان الله تعالى عليه.
لعله أبو تمامة الصاعد.
ما أتذكر الآن. خب. كتاب الجهاد. أعتقد هذه مقدمة جيدة يعني ومدخل إلى هذا الكتاب إن شاء الله. أسأل الله أن يكون فيها نفع، وبقية مطالب الكتاب ندخل فيها غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. نعم.